أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا البحث في العلاقة القائمة بين الذكر والأنثى قرآنيا، أن القرآن أشار أن هناك انجذابا وميلا تكوينيا طبيعيا بين الذكر والأنثى. الآن أنا لست بصدد بيان أن هذه العلاقة هل هي فطرية أم لا، لأنه يدخلنا في بحث ما هو الضابط الفكري وما هو تعريف الأمور الفطرية، خصوصا وأن هذا الاصطلاح اصطلاح قرآني. الفطرة من المفردات القرآنية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو آيات أخرى أشارت إلى الفطرة بألسنة متعددة، ولعل منها قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أو ما أشير إلى محتوى هذه الفطرة كما في الآية أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا محتوى هذه الآية من سورة الأعراف، بيان محتوى الفطرة. هسه الآن بيان محتوى الفطرة مفهوما أو مصداقا له بحث، لأن البعض يتصور أن الآية أشارت إلى مصداق الفطرة لا إشارة إلى مفهوم الفطرة وهكذا، لأنه إذا قلنا إشارة إلى المفهوم العام فيقع الخطأ في بيان المصداق والتطبيق، أما إذا قلنا لا إشارة أن ركب في وجود كل إنسان أساسا المصداق على إلى حوال أبحاث مفصلة، وأن الفطرة ما هي، حقيقة الفطرة ما هي، وأن الدين أمر فطري اللي بنى عليه السيد الطبائي تقريبا الميزان، أن الدين أمر فطري، وهذا مستفيده من القرآن، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. إذن الدين ما هو؟ أمر فطري، ولا يقع عندكم الخلط بين الدين وبين آراء العلماء. هذا الذي تجدونه فيكم جملة من الأحيان أن الفطرة لا تنسجم معه، هذا ليس لم يثبت أنه هو الدين، بل هي آراء ماذا؟ اجتهادات البشر، ولهذا قد لا تنسجم. إذن ما هو الدين؟ إذن أقول، ولهذا أنا حاولت في كل هذه الأبحاث أن لا أتكلم بلغة الأمر الفطري، أنه أساسا الله فطر الناس على هذا، لأنه هذا كان يقتضينا أن نقف عند مفهوم الفطرة، وأنه ما هو ملاك الفطري وما هو ملاك غير الفطري. نعم، من خلال الآيات القرآنية عرفنا أنه أمر وجودي، أمر تكويني الذي أشار إليه القرآن، أن السكن والمودة والرحمة لا تحصل لكل من الذكر والأنثى إلا بالآخر. هذا هو الذي استفدناه من مجموع الآيات القرآنية في الأبحاث السابقة. إذا نظام التكوين هكذا نظم، أنه لا يمكن للذكر أن يصل إلى كماله إلا باقتران مع ماذا؟ مع الأنثى. ولا أقول زواج، لأنه ذهنك سوف يذهب إلى ماذا؟ إلى البحث الفقهي. أنا لست الآن في البحث الفقهي، أنا دا أتكلم في البحث التكويني. ولا يمكن للأنثى أن تصل إلى كمالها إلا من خلال الاقتران والمقارنة مع ماذا؟ مع الذكر. هكذا نظم نظام التكوين من قبل الخالق الحكيم، لأن البحث الآن في الرؤية القرآنية، والرؤية القرآنية لا تقول بأنه لا نعلم من نظم، الطبيعة أو الله، لا، الله سبحانه وتعالى الخالق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أو لاعبين؟ لا لا، لا لاعبين ولا عبث ولا أي شيء آخر. إذن هناك نظام تكويني، هكذا ركب الذكر والأنثى لكي يصل إلى كمالهما. ولكن هذه العلاقة، التفتوا لي جيدا أعزة، هنا بعد ندخل على ماذا؟ ندخل على بيان مراتب العلاقة بين الذكر والأنثى. مراتب العلاقة، لا يتبادر إلى الذهن أن العلاقة علاقة متواطية أو نحو واحد من العلاقة، لا، هناك مراتب لهذه العلاقة بين الذكر والأنثى، وبها يتكامل كل منهما، التكامل في المرتبة الأولى، التكامل في المرتبة الثانية، التكامل في المرتبة الثالثة. دققوا أعزائي. أما المرتبة الأولى وهي العلاقة والمودة والرحمة من خلال الارتباط الجسدي الحسي، ولعله من أوضح مصاديق الارتباط والسكن والمودة والمحبة والرحمة، عبروا ما تشاءون بحسب النصوص القرآنية، هي أي مرتبة؟ هي المرتبة الجسدية الحسية بمختلف مراتبها من اللمس والنظر والشم والسمع وإلى غير ذلك. هذه كلها هذه كلها المحسوسات الخمسة، المحسوسات الخمسة كلها تدخل أين؟ تدخل في هذا البعد، يعني في العلاقة أو في المرتبة الحسية الجسدية، اللي أعلى مراتبها يكون الاجتماع بين الذكر والأنثى، اللي القرآن الكريم لم يذكر اصطلاحا خاصا لهذه العلاقة، وإنما عبر عنها ببعض المواصفات فلما تغشاها لم يذكر. نعم، بحسب الاستعمالات التي عندنا في الثقافة يعبر عنها البعد الجنسي، البعد الجنسي إشارة إلى تلك العلاقة الخاصة بين الذكر والأنثى، ولكن هذا لم يستعمل لا قرآنيا ولا روائيا أعزائي، وإنما هذه مفردة جاءت من الثقافة الغربية ودخلت إلى ثقافتنا ودنست هذه العلاقة بين الذكر والأنثى، دنست هذه العلاقة، سأبين بعد ذلك. يعني الآن عندما يستمع، واضح بعد ما في الآن في المجالس، أنت عندما تريد أن تشير إلى هذه العلاقة تستقبح ذكر هذه العلاقة. لماذا؟ لأنها كأنها تشير إلى أمر مقدس أو إلى أمر قبيح، مع أنه على خلاف النص القرآني هذا المعنى. النص القرآني يعتبر أساسا أصل وجود الإنسان من هذه العلاقة، فيعتبره أمرا قبيحا. أصل وجود الإنسان من أين؟ من أين يوجد؟ يوجد من خلال هذه العلاقة بينك وبين الله، يعني يوجد الإنسان أنا وأنت من خلال علاقة ممدوحة لو مستقبحة. وهذه هي الرؤية المسيحية مولانا اللي دخلت إلى الثقافة الإسلامية، وهي أنه الخطيئة الأولى، ولكنه دخلت إلى ثقافتنا وصارت جزء من ثقافتنا. ولهذا الآن أنت إذا تريد أن تتكلم عن تلك العلاقة تتكلم عنها بما بالمجاز والكناية وإلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه بل عبر عنها بأنها شهوة، قيدوها ماذا؟ بهيمية، شهوة سبحان الله، أصل وجود الإنسان من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال علاقة إنسانية لو من خلال علاقة بهيمية؟ هسه شوفون شوفوا الرؤية كيف أساسا كل المنظومة تتبدل، أنه ينظر إلى هذه العلاقة أنها ما هي؟ ها؟ علاقة حيوانية بهيمية، وأنت البهائم يعني لمن له عقل أو لا عقل له؟ لا عقل له. إذن حصيلة هذه العلاقة البهيمية شنو دا يصير؟ نتيجتها الإنسان. إذا كان في الأمور الاعتبارية النتائج تتبع خس المقدمات، فما بالك في الأمور التكوينية إذا كان الإنسان نتيجة. ولهذا جاءت نظريات أساسا هذا الإنسان شر في نفسه، شر، لأنه موجود من أي علاقة؟ ها؟ من علاقة بهيمية، من علاقة حيوانية. إذن أعزائي، هذه المرتبة الأولى، وهي المرتبة الحسية الجسدية التي في الثقافة العامة ينظر إليها بماذا أعزائي؟ ها؟ بنظرة، ها؟ لا أقل، ما أريد أقول إذا ما قلت مستقبح، على أقل نظرة بهيمية، مع أنه بعد ذلك سيتضح أن النص القرآني لا ينظر إلى ذلك بهذا النحو. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أعزائي هي مرتبة ودائرة الأحاسيس والعواطف القلبية العاطفية اللي يترتب عليها الحب، أو يعبر عنها الحب والبغض والمودة والرحمة والعشق، شغفها حبا كما أشار إليها القرآن الكريم في قضية يوسف. النساء ماذا؟ ها؟ قد شغفها، هذا بعد مرتبط بشغاف القلب، ليس مرتبطا بالبعد ماذا؟ ها؟ بالبعد الجسدي الحسي حتى في أعلى مراتبه، لأنه قد أنت توجد عندك هذه العلاقة، التفتوا لي جيدا، هذه العلاقة موجودة وإن لم يكن البعد الجسدي والبعد الحسي موجودة، كما أنه بالنسبة إلى كثير، بالنسبة إلى أولادك هذا الحب موجود أو غير موجود، ها؟ في أعلى درجاته موجودة هذا الحب، في أعلى درجاته، وقد يوجد بين شخصين في أعلى درجات البغض والكراهية، ولكن هذه لا علاقة لها بالبعد الحسي. إذن الدائرة الثانية هي دائرة ماذا؟ هي الدائرة العواطف والأحاسيس القلبية بنحو، التفتوا جيدا، بنحو قد يصل أنه لا يريد أن يفعل المحب بالنسبة إلى محبوبه، بالنسبة إلى من ارتبط به حبا، ها؟ الذي، ولهذا تجد القرآن الكريم يضع يده عندما يصل إلى الله، يصل يحبهم ويحبونه، هذه مسألة متكررة في القرآن الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهي مرتبة من مراتب الحب، يقينا مو المرتبة الأولى من مراتب الحس التي فيها بعد حسي وجسداني، وإنما أي ارتباط؟ هذا الارتباط القلبي، هذا الارتباط الإحساسي، هذا الارتباط العاطفي، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا هذه المرتبة هي المرتبة الثانية، وهي أعلى قيمة من المرتبة الأولى وأجل قدرا من المرتبة الأولى. ما هي الثمرة هذه العلاقة؟ يعني الثمرة هذه المرتبة من العلاقة والمودة، هذه توصل الإنسان إلى أنه لا يحاول ألا يصدر منه شيء يؤدي إلى عدم رضا من يحبه، فدائما هو بصدد تحصيل رضا المحبوب، فلهذا لا يحاول أن يصدر منه أي شيء يؤذيه أو يزعجه أو يبغضه أو إلى غير ذلك. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب حبي، وعبروا عنها العلاقة الصميمية، عبروا عنها. طبعا كلما ارتفعنا درجة هذه لتسكنوا إليها شصر أضعف لو أشد تكونوا أشد، لتسكنوا إليها مرتبة، لتسكنوا إليها في البعد الجسدي لأنه حاجة جسدية، ومرتبة لتسكنوا إليها ها قلبيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه هم المرتبة، أعلى مرتبة من ماذا؟ من المرتبة الحسية. ولهذا هاي العناوين التي أشار إليها القرآن الكريم من السكن والمودة والرحمة، وبعنوان عام هن لباس لكم وأنتم لباس، ليغطي كل هذه المراتب. عرفتم؟ هذه كلما ازدادت هذه المرتبة هذه العلاقة. ولهذا أنت قد تجد أن المرتبة الأولى موجودة ولكن ليس بالضرورة المرتبة الثانية ماذا؟ موجود. لا ملازمة بين، ولكن من أهم ممهدات المرتبة الثانية في العلاقة بين الذكر والأنثى هي المرتبة ماذا؟ هي المرتبة الأولى. يعني هي مقدمات إعدادية للوصول إلى ماذا؟ للمرتبة الثانية. وإلا لا يمكن الوصول إلى تلك المرتبة من غير وجود هذه المرتبة في الموارد التي أجاز فيها الشارع العلاقة بين الذكر والأنثى. طبعا هذا عندما أقول الشارع باعتبار النظرية القرآنية، وإلا في تلك الشرائع أو تلك الأديان أو تلك المذاهب البشرية التي ترى الزواج بالمحارم بإشكال لو ما بإشكال، وهذا يمكن أن يتحقق باعتبار أننا الآن نحن نتكلم في الرؤية ماذا؟ في الرؤية التكوينية، لا في الرؤية الفقهية، لا في المنظومة الفقهية حتى تقول يعني يحب بنته وتكون معه عند علاقات جسدية. لمن يرى أنه جواز الزواج ماذا؟ المحار يوجد أو لا يوجد، كن على ثقة هماتنا، لا ينافي لا فطرته لا من قريب ولا من بعيد مولا. ولهذا كما أنت تلتذ بزوجك هو يلتذ ماذا؟ بمحارم. ولهذا قلت لا تخلطون بين الأبحاث التكوينية والأبحاث ماذا؟ ها؟ والأبحاث الفقهية. البحث الفقهي له مجاله، إلا أن تقول لا الفقه هنا رتب على أمر تكويني ذاك بحث آخر. الآن لا نخلط المسائل بعضها مع بعض. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، طبعا يكون في علمكم كل مرتبة من هذه المراتب أيضا ليست متواطية وإنما هي مشككة. يعني البعد الجسدي له مرتبة وله مراتب، له مراتب. البعد الإحساسي والعاطفي له مرتبة أو له مراتب، له مراتب. أشد والذين آمنوا أشد، يعني ماذا؟ يعني هذا البعد الثاني الذي هو الإحساسي والعاطفي مرتبة واحدة أو مراتب؟ لا مراتب، لأن الآية قالت وأشد حبا لله. إذن متواطئ أو مشكك؟ مرتبة وله مراتب. أن تعالوا إلى المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب وقمة حصول السكن والمودة والمحبة والحب والعشق، عبروا ما تشاءون من الألفاظ، وهو الحب العقلي أو الحب الفكري والعقدي. يعني أن الإنسان يرى الآخر يحبه لا فقط للبعد الجسدي فقط ولا للبعد العاطفي والإحساسي فقط، بل لأنه يجد نفسه منسجما معه ومتشابها ومتجانسا معه في الفكر والعقيدة. وهذه هواي مهمة أعزائي. يعني أنت عندما تجد، ولهذا تجدون بأنه في نصوصنا الروائية أهل البيت، أو إذا صحت هذه الروايات، يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، يعني علاقتنا بأتباعنا يا علاقة. هسه هذا التشبيه لماذا؟ لأنه واقعا حب الأب لأولاده قليل أو عالي جدا. ومنشأ هذا الحب ما هو؟ منشأ هذا الحب الاتباع، الانسجام الفكري والعقدي. هذا الانسجام الفكري والعقدي يولد رابطة. ماذا؟ رابطة. هذه الرابطة ليست، مو فقط ليست أقل من النوع الأول من الرابطة أو النوع الثاني من الرابطة، بل هي أعلى مراتب الارتباط. نعم، أحسنتم. أريد أقول إذن التفتوا جيدا، هذا الاتباع له مراتب. قد يكون اتباع ما هذا عاطفي، وقد يكون اتباع ماذا فكري عقدي. ولهذا أنت تنسجم معه وتحبه ويحبك، وإذا فارقك أو فارقته تحس من الألم ما لا تحس من الألم عند مفارقة المرتبة الثانية أو المرتبة الأولى. ما قدرت أوصل هذه المراتب إلى ذهن العز؟ وهذا قد يحصلها. أنت قد تكون صديقا لشخص، وهو صديقك لشخص. بعد أنا ما أطبق، أنت تطبقه. قد تكون صديق لشخص وهو صديقك، وتجلسون وتقومون وعلاقاتكم صميمية، وتحبه ويحبك ويهديك بنفسه وإلى آخره، ولكنه قد تقول له أمرا من أفكارك وعقائدك، يقول يظهر أنا 10 سنوات لا أعرفك. هذه لا أعرفك يعني شو؟ يعني الانسجام الفكري والعقدي موجود لو ما موجود؟ أعلى مراتب الانسجام والمحبة والود والسكن هو ماذا؟ هو الانسجام الفكري، القناعات، العقائد، الاعتقادات. عند ذلك تفهم العلاقة بين أمير المؤمنين وبين رسول الله. بعد يا نوع من أنواع العلاقة كانت هاي، في أعلى مراتب الثالث، العلاقة بين أمير المؤمنين وبين الزهراء. أي نوع؟ نعم، المرتبة الأولى موجودة، المرتبة الثانية موجودة، ولكنه أعلى مراتبها أين موجود؟ في المرتبة الثالثة. ولذا رسول أمير المؤمنين صلى الله سلام الله عليه تزوج بعد فاطمة، تزوج كثيرا، تزوج مو واحدة واثنين مولانا، ولكنه يقول لها أما ليلي فمسهل. لماذا؟ إذا يرتبط بالعلاقة الأولى والعلاقة الثانية، توجد أو لا توجد؟ بلي، مع أم البنين توجد أو لا توجد؟ نعم توجد. هم العلاقة الأولى موجودة، يحبها أو لا يحبها؟ العلاقة الثانية يعني المرتبة الثانية من العلاقة موجودة أو غير موجودة؟ المرتبة الثالثة شنو؟ ها؟ المرتبة الثالثة بعد موجودة لو ما موجودة؟ أين الثرى من الثريا؟ أم البنين وين؟ سيد العالمين وين؟ وعند ذلك تفهم علاقة رسول الله بخديجة. لم تكن فقط علاقة شنو؟ زوج بزوجه، ولم تكن علاقة محبة من المرتبة الثانية، وإنما كانت ماذا؟ ولهذا إلى آخر حياته كلما جاء مورد ذكر من؟ ذكر خديجة، مع أنه لم يتزوج قليلا، وزوجاته مو كان أيضا مستواهم أمثال أم السلمة مو قليلة، ولكنه تلك المرتبة الثالثة بأعلى مراتبها أين تجسدت؟ ولهذا لا تزول أبدا، حتى لو ذهبت، التفتوا، حتى لو ذهبت المرتبة الأولى وهي العلاقة الحسية الجسدية، ذيك العلاقة القلبية وذيك العلاقة الفكرية تبقى مستودع لو مستقر، مستقر ثابتة مستحكمة لا يمكن إزالتها. لو أزيلت السماوات والأرض هذه العلاقة لا يمكن إزالته، بخلاف النوع الأول من العلاقة وهي العلاقة الحسية. بخلاف النوع الثاني أيضا ماذا من العلاقة؟ لعله بعد مدة شنو ها أيضا تضمحل أو تضعف. أما العلاقة من النوع الثالث وهي العلاقة الفكرية العقائدية، ولكن يبقى في ذهنكم أن هذه العلاقات الثلاث مشكلة الأصلية فيها هي أنه في الأعم الأغلب، إن لم أقل 99%، في الأعم الأغلب يتصور أن العلاقة هي المرتبة الأولى، فلهذا تفسد الثانية والثالثة. ولهذا الآن تجدون عموم العلاقات الموجودة بين الذكور والإناث أين تتجسد؟ ها؟ في الأولى، ويتصور هي تتقل. ومن أهم خصائص هذه العلاقة الأولى أنها ما دامت موجودة فلها أثرها، وبمجرد مرور زمن عليها تنطفئ جذوتها أو تستبدل بغيرها. أما النحو الثاني من العلاقة، النحو الثالث من العلاقة، ها، هذيك أولا أولا وجودها ليس سريعا، وإنما بخلاف النوع الأول من العلاقة لعلها في مرتبة مرة واحدة في نظرة واحدة تتولد ماذا؟ تلك العلاقة. يعني سهلت الوجود وسهلت ماذا؟ ها؟ الذهاب، تنطفئ بمجرد يأتي بديل أفضل منها، جسد أفضل من الأولى، عيون أجمل من الأولى، شعر كذا، تنسى الأولى أو لما تنساها ملا. ومما يؤسف له أن ثقافتنا عندما يقولون علاقة الذكر والأنثى أين يذهب الذهن؟ وهذا هو الذي أفسد هذه العلاقة. حتى في ثقافتنا الدينية، في ثقافتنا الدينية تقول له يقول له بابا هذه هالشكل، هذه مواصفات كذا، يقول بابا سموه هذه غيرها ملا، مع أن هذا مو هذه، إذا لم تكن هذه فغيرها. يعني شنو؟ يعني البعد الجسدي والظاهري والشكلي. مع أنه أنا هسه الآن إذا أردنا ندخل إلى البحث الفقهي، أنا أنظر إلى هذه العلاقة على أن أفهم من عبارات الكفء هذا المعنى لا أقل، بالإضافة إلى المرتبة الأولى المرتبة الثانية. فإذا استطعنا أن نحصل على مرتبة ثالثة، هذه بعد طوبى لك وفل، أصلا تعيش الجنة وأنت في الدنيا إذا حصلت على تلك المرتبة. ولهذا اطمئنوا أن واحدة من أهم أسباب، بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية، تعدد الزوجة، لأنه النظر إلى العلاقة هي ماذا؟ ها؟ هي المرتبة الأولى وهي العلاقة الحسية. أما إذا تولدت العلاقة في المرتبة الثانية العاطفية والإحساسية، ثم تولدت المرتبة الثالثة وهي العقلية، كن على ثقة، مو فقط لا تفعل، لا تفكر أن تذهب إلى غيرها، لا تفكر أبدا. هذا هو منشأ احنا في ابحاثنا، هم بالفارسية هم بالعربية، قلنا الاصل في النظرية القرآنية الاسرة قائمة على شنو؟ على وحدة الزوجة لا على تعددها، والتعدد امر عارضي اجتماعي تاريخي لا علاقة لها، مع انه الثقافة الموجودة كاملا الثقافة الدينية ما هي؟ بالعكس، ايش ما يعد قربة الى الله، قربة الى الله، فهي مو قربة الى الله، قربة الى الجسد وملامح الجسد والى غيره. نعم، يريد يعطيها بعدا دينيا، فماذا يفعل؟ ها؟ يروح يسوي التعدد مستحب ويسوي بل يا أنا عوائل هذني متعددين وإلى من هذا الحكي ما أدري شيء ما أعبر عنه. واضح أعزائي؟ إذن هاي المراتب النظر إليها. الآن أنا عندي وقت كم دقيقة؟ ربع ساعة أو 20 دقيقة، وأنا أفهم هذه الآية المباركة في بعدها الإيجابي تارة وفي بعدها السلبي أخرى. التفتوا لجي، تعالوا معنا إلى هذه الآية اللي عادة عندما تذكر تذكر في مقام الذم لا في مقام المدح. يا آية، وهي الآية 14 من سورة آل عمران. زين للناس حب الشهوات. مباشرة ضمير زين يؤخذ لمن؟ لله لو للشيطان؟ الشيطان بعد. ليش؟ لأنه فيها نساء وفيها قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وفيها خيل وفيها أنعام، وبالآخرة مولان ذلك متاع الحياة الدنيا. والله إذن عندما يردون يذمون المرأة يستدلون بأي آية؟ بهذا. السؤال، تعالوا معنا إلى زينة. خلوا ذهنكم مادة زينة. العلامة المصطفوي في التحقيق المجلد الرابع صفحة 396 يقول: الأصل الواحد في هذه المادة، التفتوا جيدا، حسن في ظاهر. هذا البعد ماذا؟ الحسي والجسدي. حسن في ظاهر سواء كان في أمر مادي محسوس أو معنوي أو في أثر علاقة وتخيل، وسواء كانت الزينة عرضية أو ما يتظاهر أو ما يظهر من نفس الشيء يعني ذاتية، وتكون تلك الزينة من أجزاء وجود الشيء. فالزينة في المادي: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وعشرات الآية. هذه مذمومة لو ممدوحة؟ هذه كلها ممدوح بيني وبين الله. الكواكب، الله زينها السماء بالكواكب، هذا ممدوح لو مذموم؟ تعال. وفي المعنويات مصادقه كثيرة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. هذا ومن مصادقه المعنوية: زين للناس حب الشهر. عجيب، هذه مصادق معنوية لو مادية؟ هذني شيطانية يوم. عموما في ثقافتنا هاي الآية مرتبطة بالبعد الإيجابي لو البعد السلبي؟ ها؟ هسه الآن هو وين يجعلها؟ في المعنويات. التفت بعد في المعنويات: زين للذين كفروا. عجيب، مكر الكفار هذا إيجابي لو سلبي؟ بدي يقول المهم. فظهر، التفتوا هسه أطبق لا تستعجلوا، فظهر أن حقيقة الزينة عبارة عن حسن في ظاهر شيء سواء كان بالعرض أو كان بالذات. فالزينة في المرأة كل ما يتراءى ويتجلى من محاسن المرأة، فتشمل الوجه واليدين إلى أن يقول: ولا يبدين زينتهن. هذه من أهم الآيات اللي اليوم فتوفقنا أن نبحث. الحجاب في النص القرآني أساسا ليس الحجاب بذاته، وإنما المدار على ماذا؟ على أنه زين أو ليس بزين. هسه هذا بحث في محله. هسه تعالوا معنا إلى السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. سيد الطبطبائي في ذيل هذه الآية من يصل إلى هذا البحث أعزائي؟ في المجلد الثالث صفحة 97 أعزائي هذه عبارته، وعبارة مهمة، يقول: وبالجملة التزيين والزينة تزيينان. ما هما؟ تزيين للتوسل بالدنيا إلى الآخرة. فمرة أنت تنظر إلى المرأة وعلاقة المرأة وعلاقتك بالمرأة حسيا لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى الكمال الذي، لأنه هذا هو طريق كمالك، فهو ممدوح هذه الزنا وهذه الشهوة له مذمومة ملا أصلا طريق الكمال هذا. وابتغاء مرضاته في مواقف الحياة المتنوعة بالأعمال المختلفة المتعلقة بالمال والجاه والأولاد والنفوس والنساء، وهو سلوك إلهي حسن بعد نسبه الله تعالى إلى نفسه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ومما هو ماذا؟ منها الأموال والطبيعة والنساء. طبعا هذا مو فقط للرجال، للنساء أيضا ماذا؟ نفس الكلام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أما وتزيين، هذا التزيين الأول الممدوح، وتزيين لجلب القلوب وإيقافها على الزينة وإلهائها عن ذكر الله، وهو تصرف شيطاني مذموم. يعني أن تجعلها بدل أن تكون وسيلة تجعلها ماذا؟ تجعلها هدفا وغاية. وهذا هي الثقافة التي عندنا، ولهذا صار الجنس ممدوحا لو مذموما، يستقبح أو يستحسن يستقبح. لماذا؟ لأنه الثقافة وقفت عند البعد، يعني جعلته غاية. نسبه الله سبحانه يقول هنا إلى ماذا؟ إلى الشيطان، وحذر عباده عنه كما مر من قوله: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقوله: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، مع أنه كل ما في الأرض زينة، الله جعلها زينة، ولكنه الشيطان يحاول أن يوقفك ماذا؟ هنا يوقفك. وكذلك في العلاقة، تطبيقها للذكر، وكذلك في العلاقة بين الذكر يوقفك أين؟ في المرتبة الأولى، وهي العلاقة الحسية والجسدية ونحو ذلك، مع أنها هي مقدمة إعدادية للعلاقة الثانية، ومنها إلى العلاقة الثالثة. وقول: وهذا القسم ربما نسب إليه تعالى إلى آخره. واضح إلى هنا؟ إذن زين للناس حب الشهوات. من الفاعل هنا؟ الله ولا الشيطان؟ الجواب لا. قلت: إذا صارت حب الشهوات طريقا للوصول إلى الكمال فالله، أما إذا صارت غاية فماذا؟ فالشيطان. ولهذا في كلمة الآن فقط لا أعلم بالضبط أقرأها للأعزة، قال الدنيا أمير المؤمنين يقول: من نظر إليها أعمته، ومن نظر بها بصرته. يعني من جعلها غاية تكون ماذا؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، لأنه نظر إلى الدنيا بعنوان أنها ماذا؟ عندما أقول دنيا يعني كل ما في الدنيا، من شهوات، من أموال، من نساء، والعكس صحيح للمرأة همتين، من شهوات، من زينة، من 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 رجال كذا. إذا جعلتها غاية لها ماذا تفعل لها لهذه الدنيا؟ تعمي بصيرته. أما إذا جعلها غاية، ولهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين يقول لما تسبون الدنيا؟ سوق، أمير المؤمنين يعبر عنها سوق ربح فيها قوم، أصلا بهذه البضاعة وصلوا إلى أعلى درجات المقامات واللقاء الإلهي. بماذا وصلوا؟ بماذا وصل؟ بهذه الدنيا، مو بمكان آخر. ربح فيها قوم وخسر فيها آخر. من الخاسر؟ من الرابح؟ هو الذي جعلها وسيلة. ومن الخاسر؟ ولهذا تجد في اللباب، التفتوا لي جيدا، في اللباب، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي، عندما يأتي إلى هذه الآية يقول بأنه هذا فاعل زين من؟ توجد أقوال ثلاثة. القول الأول أن الشيطان زين لهم. القول الثاني أن المزين هو الله تعالى، زين للناس حب الشهوات، المزين هو. القول الثالث محل الشاهد، القول الثالث وهو اختيار الجبائي والقاضي، وهو التفصيل، فإن كان حراما فالتزيين فيه من الشيطان، وإن كان واجبا أو مندوبا فالتزيين فيه من الله تعالى. احنا ببيان آخر، فإن كان طريقا ووسيلة هذه الأمور المذكورة فالتزيين ممن؟ فالتزيين من الله. وهذا هو الدليل عدم ذكر الفاعل في الآية، وإلا لو إذا كان يريد يظهر الفاعل لابد إما أن يقول ماذا؟ إما أن يقول الله زينا، أو يقول ماذا كما في آيات أخرى. ولكن هنا جعله ما هو؟ ها؟ موجود لو محذوف؟ لماذا؟ لأنه يقول انظر إلى الآية، وهذا كم له نظير في القرآن. التفتوا إلى جيدة جيدا إلى النكتة القرآنية، وهو أنه لا يذكر القرآن انفاعل، لأنه الموارد متفقة لو مختلفة؟ الموارد مختلفة، لأنه إذا كان يكون على كذا، إذا كان يكون على كذا، وهكذا. وهذا هو التدبر في القرآن، من مصاديق التدبر. إذن إلى هنا. ولهذا الآن أنا كنت واقف أريد واقعا أنه أقف عند الرؤية، ولو إجمالا ها، عند الرؤية العرفانية للمرأة. يكفي فقط الأعزاء اللي يريدون يراجعون، بعد ما عندي إذا أردو أقف هكذا يأخذ وقت كثير، في شرح فصوص الحكم للجزء الثاني لشيخ حسن زادة آملي، يعني مقصود تحقيق شيخ حسن زادة، في صفحة 1345 يقول لا بد عندما تنظر إلى المرأة، الله يتجلى في كل شيء أليس كذلك؟ ومما يتجلى فيه ماذا؟ المرأة. يقول فشهوده، فشهود الرجل للحق في المرأة أتم وأكمل. لا يوجد مظهر أتم من المرأة لشهود الحق. هاي الرؤية العرفانية للمرأة، ولكنه مو بلحاظ البعد الحسي فقط، ها، حتى تقول بابا هذول أهل جنس، هذول عرفة كما يقولون عنهم، يقول بابا هذول كلهم يتكلمون شنو؟ كل حكيم مولانا شنو؟ جنس غلمان نساء، بلي لأنه هو ثقافته هي شنو؟ ها؟ هي ثقافته جنسية، فيتصور هذول من دي يتكلمون. أنا دا أتكلم في القضية الكلية، ما دا أتكلم في المصادق. لا تقول لا أنت ما تعرف ابن عربي، أنا ما دا أتكلم في الأشخاص، أنا دا أتكلم ماذا؟ في الرؤية. وإلا حتى رسول الله متهم أنه ماذا؟ سلمان رشدي ماذا اتهم رسول الله؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يقرأها، لأنه القراءة الموجودة عنده في الثقافة الغربية يا قراءة، القراءة لا مو الجنسية، هذا خطأ وشاع، القراءة الجسدية، القراءة العلاقة ماذا؟ الحسية الجسدية. ولهذا أنتم تجدون أي شيء، أي بضاعة، أي إعلام يريدون أنه يسوقه للناس، يسوقوه من خلال ماذا؟ من خلال جسد المرأة، لأنه لا يفهم في المرأة إلا جسده. واضح أعزائي إلى هنا؟ ولهذا في المقابل، ولهذا عجيب، يقول فشهود الرجل للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه الرجل يشاهد الحق إذا شاهد المرأة، ولكن بأي رؤية؟ لا أقل بالمراتب الثلاث التي أشرنا إليها. خصوصا المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، لأنه يشاهد الحق في المرأة من حيث هو فاعل ومنفعل. هسه ما هو المراد من الفاعلية؟ فهمنا، التفت جيدا، فهمنا منفعلية المرأة، أما فاعلية المرأة كيف نفهم؟ ولهذا في بعض كلمات العرفاء، أنا ما واجد هذا في كلمة في نص روائي، إذا وجدته جيد، أنه يعبر عن سيدة نساء العالمين بأنها ناموس الله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اجتمع فيها من المظهرية ما لم يجتمع في غيره. عند ذلك تستطيع أن تفهم لماذا أن السلوك رسول الله معها بهذه الطريقة. أنتم عندما تذهبون إلى النصوص الروائية الواردة عند عموم علماء المسلمين وروايات معتبرة سندا، أنه كلما دخل عليها أو دخلت عليه، التفتوا جيدا، يعني هي جالس هي في غرفة في منزلها وجاءها، أو هو جالس وجاءت، كلما دخل عليها أو دخلت عليه قد قام من مجلسه وقبل يدها وأجلسها في مجلسه. فسأل الآن الذي ينظر إلى رسول الله نظرة كذائية يقول هذا بمقتضى حبه، جيد، ما ولكنه ممكن أيضا هذا بعبارة أخرى، هذا مو مانعة الجمع، وأنت تقول بمقتضى حبه للزهرة، نعم يقينا الحب بالمرتبة الثانية، ولكن الحب بالمرتبة الثالثة أنت نسيته أنه ما هو حبه لها أساسا. دعنا نقول روايات لكم من مصادر السنة، لأن مصادر الشيعة بعض أصل روايات لا توجد فيها روايات ضعيفة، ذيك روايات معتبرة حتى الألباني مصححها حملة، وهي أنه ما خرج من المدينة إلا وكان آخر من يودع من الزهرة، وما رجع إلى المدينة إلا وأول من يلتقي بها من الزهرة. تقول لي بل يحبه، أقول أنا ما أعلم يحبه، لكن هذا منشأ الحب ما هو؟ هذا منشأ الحب بالإضافة إلى المرتبة الثانية، المرتبة ها الثالثة. غدا إن شاء الله تعالى أحاول أنه بقدر ما أستطيع أن أقف عند الرؤية القرآنية لهذه العلاقة بين الذكر، لا أتكلم تكوينها، كيف تتجلى في أسرة أو في شيء آخر، ذاك بحث آخر، هذا يأتي بحث مستقل إليه. الآن ماذا أتكلم في الرؤية الفقهية، دا أتكلم في الرؤية الوجودية التكوينية الطبيعية. إن شاء الله غدا تتمت الأبحاث، والحمد لله رب العالمين.